هل يجوز بيع امتدادا لحديث الاداب الكتاب اداب الكتاب من الفاطمي كنقلها سلاسل وراها الرسول تعلمها عمل السلاسل فباعتها واشترى فيها نقمه فباعتها
قصيره.
لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله الذي يدي فاطمه من نار. ان فاطمه باعتها ظاهر الحديث لا يدل على ان فاطمه ستعلم بان هؤلاء
فيما يغلب على ظن بائعها فإذا غلب على ظن بائعها أنها ستستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ويروى على الغالب مش دائما بصورة مضطرية إذن لا يجوز. فإذا غلب على ظنه العكس جاز، فإذا تردد كان الورع ألا يفعل وألا يبيع. واضح الجواب؟ هذا السؤال غير ذا. نعم، أي طيب. قد يختلف الحكم. ما أستطيع أن أقول الآن أنه يجوز فلا واحدا، ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم، وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق، أما بالنسبة للكافر لا أستطيع الآن البت في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بالجواز او بعدمه. فلا جواب عندي الان بالنسبه للسؤال الثاني. واذا كان احد من اخواننا في عنده شاهد او دليل ساعدنا في هذا. ابو العابد مع السلامه يا اخوان.
الشخص اللي كان لابس خاتم ذهب وقال له الرسول انه قرع وكبه وبعد قال له بدا بثمنه.
مثل ما فعلت السيدة فاطمة فهو يستطيع أن يفعل ذلك، لكن هذا ورع منه ونخمة على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه السلام بعصية كانت في يده. نعم.
ألا تعدل الوسائل يعني لا تصدح الحل لفضنا؟
لا إيش؟
وسائل لا تصدح الحل لفضنا وإنه بحسب ما تصدح
الحل. إذن قلت إذا كان يريد استعمالها فيما
عادة
جائزة
استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام.
يمكن يستقبون كلام القصدي إنه الأصل في استعمال
الأصل في استعمال التصدير
يعني يفسد الأصل حيث الواقع
لا تستعمل في تصوير صبي مثلا او شغلات ثانيه عائده لنفع الانسانيه
او تصوير
اقل بالدرجات تستعمل في تصوير عادي.
هذا السؤال هو يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة لسؤالك بصورة خاصة يجوز له أن يوي الصوم عليه من نذر زائد صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك من أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. فعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، فالله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل يكتب 1 حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل 10 إلى ما سمعت من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى أن يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر أو الفرض قضاء خرج من ذلك، فتلقاء هذه النية له 1 حسنة. لذلك يجوز له أن يفعل هذا، ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، وإنما يلاحظ أنه تكتب له 1 حسنة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لما يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي 2 ركعات تحية المسجد وينوي مع ذلك 2 ركعات سنة الوضوء أو سنة الوقت، فهنا 3 صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التصنيف هذه الصور 3. فإنسان يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات تحية المسجد ويصلي 2 ركعات سنة الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات، الأول صلى 4 ركعات 2 ركعات سنة التحية المسجد، وعلى رأي الجمهور طبعا أما نحن فنرى وجوب التحية، و2 ركعات سنة الظهر مثلا أو سنة الفجر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط 2 ركعات لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت هذه سنة الظهر مثلا. إنسان ثالث يدخل المسجد ويصلي 2 ركعات سنة التحية أو واجب التحية وبس، فأيهما أفضل من هذه الصور 3؟ لا شك الأول الذي صلى 4 ركعات لأنه سيثاب على 4 ركعات ثواب العمل، يعني 2 ركعات أجر لا أقل 10 حسنات، و2 ركعات لا أقل 10 حسنات صاروا أجرين. فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية سيجازى 10 حسنات زائد 20 وعدي بقانونته. الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى 10 حسنات لا شيء. لأنه ما في نية حسنة يجاز عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية. هل واضح؟
لا
هذا صواب العمل. نعم غيره وجه تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. ما يكفي هذا إلا إذا كنت تعني شيء آخر. نعم مبين يعني. هذا هو التبليغ. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، وآخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه، وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم التضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن التضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ. قلنا التوثيق السورة الأولى كانت ثقة ضعيف، أقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرح مبهم غير مفسر، فترك لأن هناك من وثق من الآية. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهنا تنعكس النتيجة فيقدم الجرح على التعديل والتوثيق، لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ في الحديث. لعله هذا جواب سؤالي.
في الحديث الذي ذكر الأخ آدم أو ذكرته في الجواب عليه محمد الحسنة، هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في قلوب أيضا، تطلع على محمد الإنسان كذا.
بعض الملائكة الموكلين بذلك طبعا يطلعوا
الأخوار الحديثة.
إذا وجد
واحد ثاني مثل أبو حنيفة إلى عدم الحفظ والمرض، هل يقوي أبو حنيفة مثلا؟ جاء خليفة عن أبو حنيفة أو جاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة، يكون الحديث يعني يستقيم ولا
يستقيم؟ كذا يعني يكون زارت شبهة الخطأ سوء الحفظ. نعم
قرأت في أحد
عدد من الصحابة المخارج قولة ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح صنبع حديث المخترع في صحيح البخاري فلا يرى. من يقول عن مجلة العربي أنه ليس كل في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقد بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال.
السيارة ذكرته طرف من الحديث اللي رواه الزهري.
أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع الأخوة.
تبدأ تستخدم
تفضل يا أبو العبد، شق الطريق. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة الجبل ليتردى منه، يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك عن ذلك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هالزيادة هي في الحديث ما هي صحيحة، وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث الأصل الحديث حديث عائشة وفي مجيء جبريل عليه السلام، هذا حديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما اجى القسم الأخير من الحديث اللي فيه قصة التردي قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الله عنه كان يصعد الجبل ويهم أن يتردى منه فيظهر له جبريل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري تابعي صغير، وهذا الحديث يرويه أصل الحديث عن عروة عن عائشة، فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة العلماء الحديث، أن الزيادة اللي في آخر حديث وما تلقى عن عروة عن عائشة حتى يحكم عليها بالصحة، وإنما بلغه. فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسميه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري هالحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر حديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا. فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أو طعب أولا مسند يعني مرفوع للرسول عليه الصلاة بطريق تسمية الصحابي. هذه الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغنا
فمثل هذا يوجد في البخاري وبالنسبة خليل من الله وداود أحمد الذي حصل فضل الذي على قدر
الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى يريدون نص حديث يكون في أمتي في آخر الزمان ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أن يضلوكم أو كما قال الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الثقات الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها. وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم أي يحدثون أنكم من الأحاديث بما لا أصل له فإياكم وإياهم. فالغرض إذا من الحديث هو تثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أرضهم.
الكلمة المنقولة عن يوسف من طلب الحديث الحديث كذلك ومن طلب المال الذكي أفلاس
نعم
المراد أظن طريق من هذا غريب الحديث
نعم مما لا أصل له.
الحديث
إذا وقعت في ضرب
عمر أحدكم في اليوم الجنح الأول نعم صحيح
أيوه صحيح
تنافى مع العلم
شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة. يعني لو كان الحديث يقول إن الذباب ليس بخادر والطب يقول إنه خادر هذا هو التضاد. أطول أن تستريح ليجي دورك التحقيق. هلا هو السائل حتى هو يتفرغ مما نفسه من إشكال بعد ذلك يتكلم غيره. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر، لكني أشعر بأنك أنت ما أفصحت عن ما يقول الطب في الذباب، لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب قذر لا هذا ليس من شأن الطب، فإن الناس كلهم أطباء وغير أطباء، مثقفون وغير مثقفين، يعلمون بأن الذباب قذر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب، قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي، يعني شو رأيك نتنجس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى خذارته؟ لكن ابن عمر أجاب السائل بقوله: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم الحسين وأن تسأل عن الذباب تقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا. الشاهد، فكون الذباب قذر ما يحتاج إلى صبابة، هذا معروف إيش عامة. فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل الجراثيم. اوكي،
كله
بحط على أقدار. لا يعني أريد من كلامي هذا أنه الإنسان يكون دقيق في تعبيره، لأنك أنت لما قلت خذر، هذه خذارة ما تحتاج إلى طبابة، هذه معروفة لدى الناس جميعا. لكن قولك أخيرا كونه قذر فهو بيوكل جراثيم، هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس. أما القذارة بيعرفوها كل الناس، حتى يوم كان لا طب هناك يدعي بأنه هناك جراثيم لا ترى بالعين المجردة، مثل ما قال له ابن عمر للسائل في وقت الطب اكتشف الجراثيم هذه الهوينات الصغيرة، طبعا ما كان فيه. لكن كونه قذر هذا معروف بالمشاهدة. الشاهد، فكون الطب يحكم بأنه الذباب ينقل الجراثيم هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الطبية، لأنه ما قال لك فإن في أحد الجناح داء، هذا الداء هو الذي أقر به الطب، فهو لا ينافي الطب. لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالطبع لما يطلع عليه الطب للتجربة اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأنه الطب اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه. ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في السابق يحكم على الذباب بأنه قذر. لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بقذر، هون صار فيه إيش؟ تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومثبتة، هكذا يصير التعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب التجربي اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما يكتشفها طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام بأنها داء، هذا طبعا اكتشف الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب، هو أن فيه دواء يعني الآخر، هذا ما اكتشفه الطب. وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. ألست تعتقد معي أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النووي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا
أو بعيدا، هذا إيمان عند الله، وقد لا يكشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الصلب إطلاقا. واضح؟
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
إذا كان أبو حمدي بديناه فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا، لكن أبو العبد شو عذره بديناه؟
الله
إجي على سهون يعني
صلاتي أنا ما لازم أفصل
عنه، ما لازم صلاتي
يعني لازم عيلة؟
لا بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي.
كنا في مثل حالتنا إني ما كان في زمن أصل في زمن لكان في الإصابة،
لأنه أنا بطلت صلاتي.
عمر رضي الله عنه لما
صلى
وذكر أنه صلى من غير وهو محضي، فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة من الله.
خلينا نشغل جارك شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ ماذا يفعلون؟
يقول أنت من صلاة الجهة
لا
يعيدون. أهلا وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا الله يسلمك.
بعدين نحن لو سلمت على رأس الحنتين كنت سلمت معك فبعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في غير
مو خربطنا الترتيب شو خربطنا الترتيب نحن يعني هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب
هذا لما قرأت معهم
ما لو
الاخر ما نسمعنا
اهلا وعليكم السلام الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف صح؟
مرحبا الله يسلمك. لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصافت تسبيح.
ايه لكن انا ما اتذكر أنا لما صبعوا علي اتذكرت أنهم يعلون أنا ما أريد يعلون المغرب سنبيع المغرب
ليه؟
لما طلعت برا عم اشاور علي انه انا نويت المغرب ولا العشاء، بس تذكرت اخيرا انه نويت العشاء.
طيب اذا فرضنا حالة اخرى، واحد صحى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب، يعني يصح هذا؟
مثل صلى صلاة قبل وقتها
بعيد
أو بعد وقتها بعيد بعيد الصلاة اللي حكمنا عليها مثل زاد هي من نتيجة بده يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هاي حكم عليها بأنه تقدم على بها على أختها وهي صلاة المغرب، حكم عليه بالبطلان.
ولو كان
فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يسمي العشاء.
ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته.
أي نعم، لأنه واجب الترتيب، أصل الترتيب.
لازم يعيدوا للمختبرين في كذا، إذا هن لو كانوا يبين أنه مرفوض.
في هذا كنا منوحص أو منوحص الأستاذ فيه. فالظاهر أنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بعيد، أما المختجون فلا يعيدون. وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة. أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة فحين يستحق المغيب.
فلذلك السلام عليكم. شخص دخل الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء، فماذا يرفع؟
شو هي الصلاة؟
صلاة وضوء أو عفوا أو مريضة
يتمم، يروح يتوضا ويتمم، يبني على ما سبق.
طيب كان بلا وضوء؟
نعم،
كان ذكر نفسه أنه كان بلا وضوء.
اي والله.
وكيف
يبني
على الشيء
اللي ما مسألة منطقية ولا عقلية؟ مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله فعل هكذا، كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجنابة التي نسيها. نعم، ما كان صلى شهور، ما بدري،
ما صلى.
أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما ما انتهى من الصلاة؟ شو هي ما عجبتك يعني تكبير الإحرام؟
تحريمها التكبير،
تكبير الإحرام شو عظمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه، فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنوب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله. ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا على نسيان عليه غسل، وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم، كانوا قيام كانوا قعود أي شيء، فكان استطاعته يريحه من هذا الانتظار. ولكن هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم، ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا. أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة، الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرة الله أكبر، يتساءلوا بقى الصحابة شو يرانوا، هذا اتعاب نفسي. فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقول لهم بصريح العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين هيك يحتفظ فيهم. لكن هذا دليل كله على أنه كان في الصلاة، لذلك اعتد بهذه التكبيرة وربما تلاها أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث وراح اغتسل ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. من هنا قلنا ما قلنا، لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل.
سبعه مسألة صلاة تحية المسجد، قلت في صباحك السابق انه راجل، فهذا نعرف في بعض الكلام على احاديث اخرى يجي تفرق صلاة مثلا المتر وغيرها، يقولوا انه تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضها من الله على ذلك هل علي غيرها، فهذه لما لا نحكم عليها مثل يكون في المسجد؟
لانها ليست كتلك،
ألا تتعارض مع الخمسية الوالدة في
أكثر الحديث؟ تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها. أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا، وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست بأمر عارض، كأن ينذر الإنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست، فلا ننفي نحن هذا بأنه الصلوات المفروضة خمس، لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع، كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلاة خمس، فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامعة. أما حينما يقال والله إذا كان إنسان دخل المسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد، فما هي واجب عليه؟ وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا لأمر عارض وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلاة الخمس، فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد، وكذلك لا يرد على صلاة العيد.
من قوله هل علي غيرها، ما هذا النص عام يعني
بما يتعلق في كل يوم وليلة، ولا ينفي هذا هل علي غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أجبه على نفسي أو شبه ذلك.
المكتوب
القائل المايكل. نعم.
يجمع
تحت المسجد. عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي دخلنا المسجد في قبر خلفه مو من فلا مكروه أم لا بالصحيح.
ما تصح الصلاة في مسجد فيه قبر في أي مكان كان القبر منه. سواء كان القبر في قبلي المسجد أو في غربية أو في شرقية أو في شمالي، لأن المسجد والحالة هذه قد بني على معصية الله عز وجل. لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبني على القبر هي موجهة إلى جهة القبر أيضا، فتكون المعصية مضاعفة. المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد في قبر، والمعصية الأخرى حيث يتوجه بصلاته إلى القبر. هذه المعصية الثانية مضطردة حيث كانت، أي لو صلى إلى قبر في مكان بارز ليس في مسجد هذه معصية، لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى. لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر. سبحان الله، ما بلغك أحاديث لعن اليهود
اتخذوا صورا من المساجد.
إيه؟
طيب
المسجد النبي
عليه الصلاة والسلام
مكتب الحرام، ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور؟
نعم.
طيب، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، بلغك هذا؟
لا،
البطلان لا. النهي، لا أقول السؤال، النهي عن الصلاة لأمر، اسمع يا رجل، النهي عن الصلاة لأمر ما، هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة. يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلي حاسر الرأس، الحمد لله لسه الحديث هذا ما وجدناه عشان حتى نخلصكم من بطلان الصلاة أنتم الحسر، لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة، إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس بتكون الصلاة باطلة، مو بس ما بيجوز تصلي حاسر الرأس، كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان، لأن نأتي إلى مثال واقعي، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يستر عورته زايد منكبيه، فيجب عليه أن يستر منكبيه أيضا. أما إذا كان الثوب ضيق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه أن يستر عورته، لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يستر قسم العالم من البدن، فإن لم يفعل فالصلاة باطلة. ليش؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده. لا يصلي يمنع، يقول لك لا تصلي. كذلك وعلى حديث كثيرة كثيرة جدا، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة يعني صحيحة. كذلك مثلا لا صلاة لمن
مسافر رحلتين،
لا هنا لكمال لأنه في قرائن، لا صلاة لمن صلى معقوص في الشعر، وفي رواية لها عن الصلاة معقوص الشعر، معقوص يعني مضفور الشعر، مضفر جامع. فالخلاصة النهي عن شيء يقتضي الفساد والبطلان، وأشد من النهي اللعن. وأشد من النهي اللعن. والأحاديث جاءت تترى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لذلك فالصلاة فيها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. أي نعم، في اليوم الرابع في الصباح، اليوم الرابع من أيام منى. أي نعم، فأجبنا بما هو مبين هناك في حديث الساجد. ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وكما أن هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة، وكما أنه رخص ببعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد، منها سنة وضوء إلى آخره، يسميها الفقهاء الشافعي بأنها من ذوات الأسباب، فكما رخص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوع مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما بتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد، لقصد سنة الوضوء، فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة، كذلك لو قيل بأنه صلاة في مسجد الرسول مثل صلوات في المساجد الأخرى مبنية على القبور، فبكون احنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول، كما ألغينا فضيلة صلاة للوقت لتحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد، لأنه فضيلة بألف صلاة، وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة في أي مسجد أبطلنا هذا الحكم، فضيلة مسجد أبطلنا بأنه الصلاة في بألف صلاة، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام، كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو الجواب.
إذن هذا الاستثناء وهذه الأشياء اللي وجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون قبره من
المسجد. هذا أمر عارض، والرسول لو كان حيا لم يرضه، بل السيدة عائشة صرحت فقالت أن الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد، قالت ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا إخبار الرسول عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر الرسول عليه السلام في أرض بارزة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض بارزة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا، ولذلك فضلت حكمة الإله القدير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له سلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا.
نعم. قول عائشة هذا بعد قول بعض روايات الحديث في التخم السبعين.
نعم. وكنا كنا من دروس سابقة.
اللهم
لا تزال تغيب وتغيب. تفضل. كنا من دروس في هذا القدر في الجامع. انه يفرق بين من يقصد الجامع لوجود القبر من بين اللي تعرض له الصلاة يصلي.
هذا صحيح صحيح لكن هذا لا يمكن ان اقوله
لك. صح في هناك تعرف استاذ عن ذلك.
انه ما ليش ياخذوا العموميات.
ما يعني ما بفهموا القضايا اللي
بتنوينه. نحن الان ناخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها. إنما نسأل فنجيب. أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فهمت كذا فهو صحيح. وهذا أيضا كالذي يصلي في الأوقات تراها ولا يقصدها. ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل فلا يجوز. أي نعم.
موجود في الكتاب للسؤال. مساجد اليوم هي أكثر فيها ضيوف. والصلاة بقصد إنه ما هو بصلي في المسجد لوجود القبر أقوى. هذا اللي هو مش مدى الحكم. إنما أنت ماشي صار فاتك إيه فاتك أو أدركت أحسن. فأنا خلص صليت في جامع في قبر. فأنت تختلف حكمك عن
فجأة فاجأك القبر.
لا هذا لابد من الخير أيضا. إذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر. هذا بعض الثاني وين نحن نقرر حكم الشرعي. أدركتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر. نعم. طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك.
ألا فلا تتخذوا قبري.
نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هكذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. لا كان سؤال غير. لا خير الحمد لله. طيب. نعم. هون ما في والصالحين في هذا الحديث. ذاك صالحين في حديث آخر. في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة. وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين. نعم. يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته؟
نعم.
أنه؟ إلو 2000 ليرة من عقار.
نعم.
العقار لمين؟ إلو. لكن هو أوصى من ثمن العقار ب2000.
نعم.
ألف إلو يعني إنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته.
ويطالبوا
فيها. ويطالبوا فيها.
نعم. فلاو في ذي هو في 700 ليرة.
أيوة.
700 ليرة كان عوفي الأخر ولا
هو. أيوة.
فهي تعتبر من مبلغ الوصفي؟
لا. هذا حق الورث. نعم. هو وصى فيها مثلا في 2000.
نعم.
فإذا كان دون أن أعتبره له معناها صاروا 2700.
هل 2000 اللي وصى فيه هذول اللي هو يعني شنو
اللي على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي
يجوز هدول 700 عملية فرق وجمع 700 من 1000 تبعه يبقى 300 ف 300 هذا عم نحكي هو مو أوصى ب 2000 إذا بدنا نحسب هدول 700 إله صار إله 2700
هذول
يسووا
فيها
تصرفوا
يعني
واكلوا
منه كمان
اخ
وهن اكلوا
باسم
ايش
بقى؟ باسم انه عادوا الفقراء بياكلوا ما هن بياكلوا شو؟
اكلوا
يعني ما بجوز
يعني لا
لا ما
تحسن
لا وصية الوارث نعم هذا الكلام لبعض السلف وبدون سند نعم نعم مثل ما صار انه اكتشفوا بكرة ينزل مطار ما قال وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فالآية تعني العلم الذاتي يعني انه اي انسان اي مخلوق بدون ان يعلمه الله لا يستطيع ان يعلم شيئا من هذه الامور الاربعة التي ذكرت في الآية بذاته يعني اما بواسطة من الوسائط بسبب الاسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب مثلا اليوم في أقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره شو عرفوا هذا بعد 100 سنة يكون صار هو اضطراب شو عرفوا هل هذا من اطلاع على الغيب؟ الجواب لا لأن الغيب المقصود هو مثل ما في باله البعض يعني بيغمد هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها عن البشر هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فكون إلا من ارتضى من الرسول فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء واطلاعه هو على الغيب بذاته شيء آخر لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول عرفتني كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين فهذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته، وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا تبين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع الغيب، لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة، بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي ذلها الله ذللها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العادي شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو لممارسته وتجاربه صار عنده علم أنه كل دائرة بتدل على سلة، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غيب، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان، فكل خطوة تبقى عن سنة. فما تعالوا ترجمي الآن تفضحونا تقولوا لا ما طبع لأنه ربما ما هو واضح، ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا، أو زالت الشبهة ولا لا. حاج يشربوا يا شيخ، هذا كل ما شرب ماء
دينام دينام تعبان.
وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. ايه بس شو يعني شو بتقصد؟ نعم كان شو عم نحكي؟
لا تفسيره يعني عن هالفاته انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين بهالناحية انه فقط علم الغيب ان الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكون
بس هيك
رد ضعيف.
هذا جواب عزيز
مش لازم تشكر لا يمكن في حالة
هل الاختلافات اختلافات البنت عن الطبيعة
إذا الطبيب شاف برضو الحرمة وشاف الولد؟
لا ما مش
أسأل سؤال
إيه بس فضل
شاف برضو الحرمة وشاف الولد هذا الجمع ليه؟
لا هذا علم الشهادة صار إمام.
فإذا وجد آلة أغلط عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف الشهوة للمرأة هل يكون عن غيب؟
لا
في وسيلة، أما اللي بيعلم الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هاي جاب الزكاة.
الآية نفسها إلا من ارتضن الرسول تفيد إن الأولياء أيضا لا يفتدون
في الزكاة. بدأ موسى بسجل الوعمة يجيب له طاق عنده كتاب يجي الواحد بده ليش أفتجل الزكاة بعد جدين وإذا تحضر دكتورات بتجيب لها مثل ما سجل وإذا أبوه إنه إيش لكي مهمة إنه ليش كيف قبل
قبل الذكر
إذا الذكر ما كحاجة يرجع للسلام، إذا الذكر ما نفع
هذا هو المقصود.
وجدت أنثى عقل.
هذا كاتب أنا إيه.
أيوه. إذا بنا جو يا أخي أنتم ناقليني إيه. أنا أشوف يوم.
الله يعين. سبع الشيطان. نعم. يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس لأماكن التي يعيدون عندها. هذا هو المقصود بقوله لا تتخذ صبر
عيده. الآن الزيارات كثيرة القبض المراحل ومشروعة
لا مو مشروع طبعا هذا عيداني مبتدعان عيد زمني وعيد مكاني سجل الصور
وردت بعض انتقادات او اعتراضات من الاخوان ان السلفيين اصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا الى الفقهاء او القضايا او النشاطات الفقهية. كان هذا صحيح وما دليلكم وما جوابكم على ذلك؟
والله ارى تأجيل هذا السؤال الى وبعد اكتمال معالي الاخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما اعتقد يستفيده الاخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال. يعني اعتقد ان هذا السؤال ليس صحيحا وارجو ان يكون محققا نصف هذا التضخم المزعوم للاخوان السلفيين. فاذا ناظرة إلى طبعا العشاء إن شاء الله. كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل ما ثمانية عليكم السلام ورحمة الله.
قال المطهرون من الملائكة والكتاب والقرآن فالإنهاء عائد عن الكتاب المحمود الحديث
الذي لا يلوث الحديثين يعني ربط بين الحديثين يعني جواز بكر القرآن يعني في السماع في هذا الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه إلا المطهرون أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير المطهر فكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق إليه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام. حطوا عندك هناك وراء. إنما هو اختيار قول من الأخوال التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسه إلى المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسوا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا. وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: بأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا طريفا بعنوان أقسام القرآن، تعرض لتفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبمناسبة قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في ذاك الكتاب أقسام القرآن، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الملائكة. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، قسم يتلوث ثم يتطهر، وهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية المبحوث فيها، فنلاحظ أن الله عز وجل يقول: لا يمس إلى المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود بالملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عنى البشر قال: المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها المقيم في تأكيد أن المقصود في الآية في الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه، فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين جفتيه، فهذا يرد ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون، وإنه لكتاب مكنون في كتاب مكنون، فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكنون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى: قرآن كريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المكنون. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال: في بأيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. هناك وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا، فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير المطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة لمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمس إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخطر بخلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصادم للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر. من ذاك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمس إلى المطهر. قد يقالها هنا بأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلى مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من الإنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مس القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام برار. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع إيش موضوع الثاني؟
نعم قراءة القرآن على جنابة. فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة، كحديث يرويه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل. فإذا الأمر كذلك لم يجوز أن يستدل به في إثبات حكم شرعي سيما في باب التحريم. يضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الحديث الصحيح، وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين الجنب والحائل. أما فيما يتعلق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، حديث رواه مسلم صحيح. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه تلاوة القرآن، لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر ما هو القرآن. فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه